بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنكمل ما سبق أن ذكرناه في باب الصلح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصلح في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار وهو نوعان: الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين أو عيد فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. النوع الأول من أنواع الصلح المسمى بالصلح على الإقرار، قال المؤلف هو نوعان: الصلح على جنس الحق، ثم ضرب مثالا كان يقر له بدين أو عين، أن يقر له بدين يعني بمال بألف درهم مثلا، أو عين كدابة أو دار أو سيارة أو نحو ذلك. في هذه الحالة إذا وضع له أو وهب له البعض فإنه يأخذ الباقي، قال المؤلف تقييدا: فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. قال الشارح الشيخ فوزان حفظه الله: الصلح عن الإقرار أن يكون معترفا بالحق الذي عليه لكنه ممانع في التسديد فيصالحه على بعضه ويدفع الباقي. ثم قال: وهذا على النوعين، الأول أن يصالحه على جنس الحق، وهذا يشترط فيه أن يكون ممن يصح تبرعه. الآن الرجل يسأل الآخر ألفا، يسأله ألف دينار أو ألف درهم، أو يقول له أنا أعطيتك سيارة ويقر له بذلك، ثم يصطلحان على بعض هذا المال، يصطلحان على بعض هذا المال، يصطلحان من الألف على 500. إذن اصطلح على جنس الحق، اصطلح على جنس الحق. قال له: الألف أنا ما أستطيع. قال: أنا أعفو عن 500 ورد إلي 500 أخرى. إذن هذا جنس واحد، الحق الواجب 1000 درهم، اصطلحوا على بعضه من نفس الجنس، من نفس الجنس، فعفى صاحب الحق عن نصف المبلغ أو عن ربعه أو عن المقدار المعين الذي رضيت به نفسه وطلب الباقي. الصلح على غير الجنس، إنسان يسأله ألفا مثال السابق على حاله، فيقول له: أنا ما عندي الألف، لكن خذ هذه الساعة بدلا من هذا الألف، أو خذ هذا الكتاب بدلا من 10 دراهم التي عندي. إذن حصل الصلح على شيء من غير جنس الحق. المسألة الأولى: إذا حصل التصالح على جنس الحق فالمؤلف يقول في هذه الحالة يصح هذا الصلح، بشرط أن يكون ممن يصح تبرعه، ممن يصح تبرعه، يعني أن يكون المتنازل عن الحق يصح أن يكون متبرعا، يعني جائز التصرف. فإذا كان صاحب الحق طفلا صغيرا مميزا 7 سنوات أو 10 سنوات هو صاحب المال، فلا يصح منه أن يقول: أتنازل عن نصفه وأعطني النصف الباب، إلا بأمر وليه وبإذن وحضور وليه. إذن يصح ممن يصح تبرعه. المؤلف يقول: بغير لفظ صلح بلا شرط. ثم ذكر الشروط الأخرى، وهي يقول: إذا تمت عملية الصلح، إذا تمت عملية الصلح فحقيقتها أن صاحب الحق تنازل أو أسقط حقه، أسقط 500 وطالب بالباقي، فهذا الذي أسقطه يقال له إسقاط، يقال له تبرع، يقال له هبة، هذا حقيقة هذه العملية. أما إذا قال له: فأتنازل عن 500 صلحا، فالمؤلف يرى أن هذا لا يجوز. إذا قال: صالحتك من 1000 على 500، يرى أنه استعمال لفظ الصلح في هذه الصورة لا يجوز. لماذا؟ قالوا: لأن الصلح يعتبر معاوضة، لأن الصلح يعتبر معاوضة، والمعاوضة نوع من البيوع، فكأنه قال: سأشتري منك 1000 ب500، فيكون ربا، ولأجل ذلك المؤلف أو العلماء أدخلوا هذا النوع من المسائل في باب المعاملات ليبينوا أنه إذا جاء بلفظ الصلح فإنه لا يجوز، إذا جاء بلفظ الصلح فإنه لا يجوز. هكذا اختار المؤلف رحمه الله. الناس اليوم حقيقة يستعملون مثل هذه المعاملات ولكن لا يقصدون بها يعني هذا المعنى، إنما يقصدون أني أنا صلحا متنازل، ويعبرون عن الإسقاط وعن الهبة وعن التبرع بلفظ الصلح. فعلى مذهب المؤلف أن هذا لا يجوز، ولكن على الحقيقة والواقع الأصل أنه جائز، لأن الناس لا يقصدون بذلك هذا المعنى أنه معاوضة وأنه بيع وباع 500,000 أو نحو ذلك. فالمقصود أن هذا شرط من الشروط التي ذكرها المؤلف، ألا يقع هذا التنازل وألا تقع هذه الهبة بلفظ الصلح، بل تقع بلفظ الإسقاط، يقول أسقطت عنك، تبرعت، عفوت عنك عن كذا وأطلب الباقي. الشرط الثاني يقول ألا يكون هذا الإسقاط بشرط، لأن هذا فيه ظلم لصاحب الحق، فما يجوز للإنسان يقول له أنت تسألني 1,000، أنا سأرد إليك 1,000 بشرط أن تعفو عن 500 وأنا أرد الباقي. هذا الشرط فيه تحكم وفيه ظلم وهضم لصاحب الحق، لذلك لا يجوز هذا الشرط. إذن ذكر المؤلف أن هذا النوع من الصلح يجوز بشرطين، ألا يكون بلفظ الصلح وذكرنا ما فيه، والشرط الثاني ألا يكون بشرط من الطالب للصلح. النوع الثاني من أنواع الصلح على الإقرار أن يتصالح على غير جنسه، تسألني 100,000 فأقول لك أنا ما عندي 100,000 لما يحل الأجل، يقول المديون أنا ما عندي هذا المبلغ ولكن خذ البيت مقابل هذا المال، خذ البيت مقابل هذا المال، أو خذ السيارة مقابل هذا المال الذي تطلبه مني. في هذه الحالة هذا النوع من الصلح يسمى أو يعني يكون نوع من أنواع البيوع ينبغي أن يطبق فيه أحكام البيع، ينبغي أن يطبق فيه أحكام البيع، لأن التصالح على مثل هذا الأمر، الأصل أنك اقترضت 100,000 تردها 100,000، ولكن صلحا وأنت لا تملك ردها، صلحا وفضا للخصومة والمنازعة قبلت أن أشتري منك أو أن أقبل عوضا غير الذي دفعته، فانقلبت العملية من قرض إلى بيع، فحينئذ يطبق شروط البيع. ولهذا المؤلف يقول فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. مثال ذلك إذا كان الإنسان يسأل رجلا آخر 100,000 درهم، فقال له لما حل الأجل اعطني مالي، قال أنا ما عندي 100,000 درهم ولكن عندي ما يعادلها بالدولار. إذن في هذا العملية حصل منهم أولا اتفاق على الصلح وإعادة المبلغ بغير جنسه، بجنس آخر، فهذه العملية يقال لها صرف، مبادلة أثمان بأثمان، إذن يطبق فيها شروط الصرف التي سبق معنا، وهي أنه إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال له هذه 100,000 أنا ما عندي ما يقابلها لكن سأعطيك سيارتي عوضا عن هذه 100,000، إذن هذا بيع، لأنه عرض، السيارة يقال لها عرض أو البيت يقال له عرض مقابل النقد الذي عندي، أو العكس، أنت تريد مني مثلا سيارة، تسألني السيارة أنا أعطيك قيمتها، أعطيك مثلا 50,000 ما يقابلها وهو إيش نقد عن عرض. إذن في هذه الحالة هذه عملية بيع يشترط فيها شروط البيع، فتطبق الشروط السابقة التي تقدمت معنا، وكذلك يترتب عليها آثار البيع. فلو أن إنسان قال له اعطني 100 درهم التي عندك، قال له خذ الساعة مقابلها، فأخذ الساعة، لما ذهب البيت وجد أن الساعة معطلة، إذن وجد فيها عيبا، هذه العملية تكون عملية بيع، فيرجع إلى صاحبه ويعيدها، لأن هذا نوع من أنواع البيع. القسم الثاني من أقسام الصلح الصلح على الإنكار، وذلك بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت، يعني يسكت لأنه غير متذكر أو نحو ذلك، فينزل منزلة المنكر ثم يصالحه فيصح، ثم يصالح. طيب هل هذا يعني يتصور إنسان يأتي يقول أنا أسألك 100,000 وأنت تقول له إيش بينات؟ يقول ما عندي بينة، لكن أنا أسألك 100,000. فحينئذ يقول وتزداد الخصومة بينكما. فالإنسان بعض الناس حتى يقطع الخصومة ويقطع المشاكل عن نفسه ويريح يعني نفسه، يقول له أنا أعطيك 10,000، أنا ما أقر لك بال100,000، ولكن من باب الصلح أعطيك مبلغا واذهب، وتنفض الخصومة وتتركني. فهذا مصالحة، هذه مصالحة على الإنكار. فإذا حصل ذلك فإن الصلح يصح. طيب هذه العملية ماذا تسمى؟ ماذا تكون؟ ماذا يترتب عليها؟ يقول المؤلف يكون إبراء في حقه. المصالح الذي دفع وهو منكر يكون إبراء في حقه، يكون إبراء في حقه، يعني لا يسمى بيعا. فهو قال له يعني من باب النزاع أنا لا أذكر أني اقترضت منك هذا المبلغ، ولكن من أجل فرض الخصومة خذ هذه السيارة مقابل هذا المبلغ، فأخذها. هل يجوز له أن يرجع في هذا؟ هل له الخيار في أن يرجع ويقول له لا هات السيارة؟ الجواب لا، لأن هذا ليس بيعا، هذا ليس بيعا، هذا إبراء. إبراء بمعنى إذا قبضها الرجل انتهى. وبيعا في حق المدعي، المدعي الذي يطالب بال100,000 لما أخذ ما يقابل ال100,000، صاحبه وإن كان منكرا إلا أنه لا يزال مصر أنه أن فلان هذا اقترض منه ولا يزال على ذلك، فيكون يقول المؤلف تكون هذه العملية في حقه عملية بيع يترتب عليها آثار البيع وتطبق الشروط. إذن هي في جهة المنكر تكون إبراء لا يحق له التراجع، وتكون في جهة القابض بيعا، بحيث أنه لو أخذ السيارة إلى بيته ووجد فيها عيبا فإنه له أن يعيدها ويقول له أنا وافقت أن أخذ على أنها ليست معيبة ولكنها الآن معيبة. فهذا تقسيم وتفصيل في باب الصلح على الإنكار. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر مسألة جديدة متعلقة بهذا الباب، قال ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. إذا كان كذابا فهو فأمره عند الله سبحانه وتعالى، فأمره وإن انطلى على الناس ومشى خداعه على المسلمين إلا أن ذلك لا يحل له أن يأخذ مال أخيه بغير حق. وهذا مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بمال أخيه بغير حق فإنما هو قطعة من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يحل له، حتى لو القاضي قضى له بذلك وحكم له بذلك بحكم شرعي، فهذا الحكم هو فيما يظهر للناس، الحكم هذا فيما يظهر للناس، وإلا فالصلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ولهذا جاء في الحديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. بعد ذلك ذكر المؤلف فصلا متعلقا بباب الصلح، وهو ما يتعلق بالصلح بين الجوار أو الأحكام المتعلقة بالجيران، الأحكام المتعلقة بالجيران. والشيخ الشارح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ذكر أيضا لنا مقدمة جميلة جدا في باب ما يتعلق بحق الجار وذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك، يحسن مراجعتها في الشرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورط. فالجيران لتقاربهم ولتقارب دورهم واختلاطهم فيما بينهم قد يحصل بينهم نزاعات، قد يحصل بينهم أمور، ولهذا فالإسلام راعى هذا الجانب. فهذا الفصل عقده المؤلف لبيان أحكام أو بعض الأحكام المتعلقة بالجوار، فقال رحمه الله وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته. وضمن ما تلف به بعد طلب وضمن ما تلف به بعد طلب إذا حصل أي إذا وقع وثبت في أرضه أو جداره أو هوائه. الإنسان إذا ملك أرضا فإنه يملك الأرض قاعها وقرارها ويملك أيضا هواءها, يملك الهواء. فلا يصلح الإنسان أن يتعرض لأرضه أو لهواء أو لسقف بيته أو لما فوق ذلك بحجة أنه لا يملك. الإنسان يملك الأرض ويملك أيضا القرار. في هذه الحالة يقول المؤلف إذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة, الشجرة تكون في بيت جاره لكن تدلى منها بعض الأغصان فآذاه, أو حصل أن بعض الناس بنى غرفة أو بنى بناء في بيته أو على أرضه, فما الحكم حينئذ؟ يقول لزم إزالته, لزم إزالته, يلزم المتعدي أن يزيل هذا الأمر, فيزال ذلك الغصن ويزال ذلك البناء ويزال ذلك البناء. ويترتب على ذلك, يترتب على ذلك أيضا أنه يضمن ما تلف, يضمن ما تلف به قال المؤلف بعد طلب, أي إذا أتلف الغصن لجاره على صاحب, إذا أتلف الغصن لجاره فإن على صاحب الغصن أن يضمن ما تلف بسبب هذا الغصن أو بسبب تعديه. إذا كان المتأذي طلب منه إزالة ذلك الغصن فلم يزله, لأن الإنسان قد يحصل أن يدخل عليه شيء من جاره فيحصل له ضرر وربما تلف له بعض الأشياء. فإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة أو بناء من غيره فإنه تلزم إزالة, يطالب, يطالب صاحب البناء بأن يزيل هذا البناء لأن الرجل متضرر من وقوعه في أرضه. وإذا حصل من هذا البناء تلف لملك الجار فإن له أن يطالب بهذا الذي تلف وبهذا الخراب الذي حصل عليه. يقول المؤلف فإن أبى, الجار قال أنا ما سأقص الغصن, لن أقص غصن الشجرة, أو قال أنا لن أهدم ذلك البناء. أما بالنسبة للبناء الحاصل فإنه يجبر على ذلك, يجبر على إزالته. وأما الغصن فإن للجار أن يقوم بنفسه بإزالة الضرر, ولهذا قال فإن أبى لم يجبر في الغصن لكن يجبر في غير الغصن الذي هو الغرفة والبناء وغير ذلك. أما في الغصن فيقوم الجار بليه, يلويه أو يكسره, فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكم, أي بلا رجوع إلى القاضي, بلا رجوع إلى القاضي, ولأن ذلك فيه ضرر عليه. والقاعدة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرر, فكل ما حصل له ضرر فإن له أن يزيله. كذلك يذكر العلماء فيما يتعلق بذلك إذا كانت عروق الشجرة تضر بجدار الجار, إذا كانت عروقها تضر بجدار الجار, الغصن أو العروق أو نحو ذلك, كل ما يحصل به ضرر على الجار فإن له الحق أن يطالب بإزالته. وعلى المسلم أن يرعى حق جاره ما لا يرعى ذلك من غيره. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن, قالها ثلاثا, قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائق, لا يأمن جاره بوائق. قال المؤلف ويجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر, وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق, وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر. هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله عنون لها الشارح بأحكام الانتفاع بالمرافق العامة, أحكام الانتفاع بالمرافق العامة. المؤلف نبه على ذلك وذكر لنا يعني في هذه المنافع أو الأشياء المتعلقة أنها تنقسم، يمكن تقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يشترك بعض الناس في طريق واحد أو في درب واحد، عندنا 3 جيران 4 جيران يشتركون في طريق، وهذا الطريق يكون طريقا نافذا، أي له مدخل ومخرج، يبدأ من أول وينتهي بنهاية، يكون نافذا من جميع جوانب، نافذا من الجانب الأول ومن الجانب الثاني، غير مغلق، فهذا له أحكام. والقسم الثاني أن يكون الجيران يشتركون في طريق غير نافذ، يعني له مدخل ثم هم يشتركون في الباقي، يكون غير مغلق، إنما هم تفتح أبوابهم عليه جميعا، وإذا دخل الإنسان منه إما أن يدخل بيته وإما أن يرجع، فهذا درب غير نافذ. الدرب النافذ يقول يجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ، يجوز أن يفتح بابه على الشارع من أجل أن يدخل ويخرج منه، لكن لا يجوز له عدة أمور نبه عليها المؤلف، فقال لا إخراج جناح وساباط وميزاب. الجناح والساباط ما يسمى عندنا اليوم بالبلكونة، هل يجوز للإنسان أن يخرج جناحا مستقلا أو يبني بلكونة في الشارع النافذ؟ يقول هذا ما يقع إلا بإذن الإمام أو ولي الأمر إذا أمن الضرر، إذا كان إخراجه ذلك لا يسبب ضررا للمارة ولا يسبب ضررا للناس وأذن له الإمام بذلك، فإنه حينئذ يجوز، لأنه عبارة عن استغلال جزء من هواء الشارع مشترك بين الناس أو فيه مصلحة الناس، فهذا المقصود بالجناح. والساباط يقول علماء مثاله أن يكون الرجل عنده بيتان، أحدهما على يمين الشارع والثاني على يساره، فيبني جسرا بينهما، يبني رابطا بينهما، هذا يسمونه بساباط، فهذا البناء قد يضر بالمارة، إما لأنه قصير أو لأنه يحجب عنهم الضوء أو لأنه يحجب عنهم الهواء، فلا يقع منه ذلك إلا بإذن الإمام أو من يخوله الإمام، مثل مصلحة يعني البلدية اليوم وغير ذلك، مع أمن الضرر. فكذلك أيضا الإمام أو نائبه ليس له أن يأذن مع وجود الضرر للناس، لأنه هو نائب عن مصالح الناس. ثم نبه المؤلف إلى مسألة الدرب المشترك الذي هو غير نافذ، فقال وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق. إذا كان الشارع هذا الغير نافذ يشترك فيه 4 فينبغي أن يستأذن، ينبغي أن يستأذنوا حتى لا يكون ذلك من التعدي عليهم بغير حق. وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به، كذلك وضع الخشب في على جدار الجيران أو في ملك الجار أو في شيء مشترك بينهما لا يجوز، لأن هذا من التعدي على الجيران. إنسان بينك وبينه جدار، وهذا الجدار هو ملك لجارك، فلا تضع عليه خشبة ولا تضع عليه شيئا ولا تتصرف بشيء إلا بإذنه، إلا في حالات أن يكون حاجتك إليه ضرورية وماسة، فحينئذ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على قبول الجار لمثل هذه التصرفات من جاره، فقال لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما حدث بهذا الحديث قال ما لي أراكم عنها معرضين، يعني ما لي أراكم مقصرين في هذا الجانب، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا فيه حث على تعاون الجيران فيما بينهم، طبعا هذا إذا لم يقع ضرر على الجار، إذا لم يكن على الجار ضرر في ذلك، وإلا فالقاعدة كما ذكرنا أن الضرر يزال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. أما إذا كان ليس عليه ضرر فإن الحاكم له أن يجبره على أن يمكن جاره من الانتفاع بهذا الجدار الذي يملكه. قال المؤلف ومسجد كدار، كذلك إذا كان الذي يفصل بينك الجدار الذي يفصل بينك وبين الشيء الآخر هو مسجد، فهذا الجدار جدار المسجد هو وقف كذلك له نفس حكم البيت إذا كان المسجد لا يتضرر من وضع الخشب عليه فإن ذلك جائز. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة متعلقة بالشراكة، قال: وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم، إذا طالب شريكه للبناء معه أجبر، كذلك مثله أيضا كنقض خوف سقوط. إذا اشترك رجلان في حائط، يعني في بستان أو في جدار، أو اشترطوا أو اشتركوا في سقف، وهذا يحصل اليوم. اليوم الناس يسكنون في بناء واحد من 3-4 من 20 من 50 دور، وكل إنسان يملك شقة واحدة، لكن مصالحهم موحدة، يشتركون في ترتيبات الكهرباء، يشتركون في ترتيبات المياه والغاز وغير ذلك. إذن بينهم أمور يشتركون فيها، والجيران المتلاصقون كل يشتركون في جدار واحد وسقف واحد، فمصالحهم مشتركة. حينئذ إذا حصل تصدع في الجدار بين، والجدار هذا لرجلين اثنين أو لشريكين، فيلزم تعاونهم فيما بينهم في إصلاحه، وكذلك السقف، وكذلك إذا كان سيؤول إلى السقوط وخيف من سقوطه، فحينئذ يلزم اشتراكهم. إذا رفض أحدهم من الاشتراك، فيقوم الباقي بالعمل، ويجبر هو على أداء نصيبه الذي يشترك فيه هؤلاء الناس. يقول المؤلف: وإن بناه بنية الرجوع رجع. إذا حصل أن إنسان مشترك مع آخر في جدار وقال له: هذا الجدار متصدع، دعنا نقوم بإعادة بنائه، فرفض فقام هو ببنائه، نقول له: أنت لما قمت ببنائه هل بنية أن تحاكمه فيما بعد وتطلب منه الشراكة؟ فإن قال نعم، نقول له: إذن يجوز لك أن تأخذ منه وأن تطالبه. وإن قال: لا، أنا لما رفض نويت أن أتبرع بذلك، أنا سأدفع من عندي، فحينئذ يعتبر هبة ولا يجوز له أن يرجع في ذلك. وهذا معنى قوله: وإن بناه بنية الرجوع رجع، يعني وإن بناه بنية غير الرجوع وهي نية الهبة، فإنه لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه ويطالبه بالثمن ولو بعد حين، لأنه إذا فعل ذلك سيقع في محاذير، منها أنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه، ومنها أيضا أنه قد يقع في المن بعد أن تبرع وأحسن، يأتي يوم فيحصل بينهم الغضب والخصام فيقول له: اعطني قيمة ما فعلته في كذا وكذا، وهذا من عليه، والله جل وعلا نهى عن المن وبين أنه محبط للصدقات. قال المؤلف في ختام هذا الفصل: وكذا نهر ونحوه. قال الشارح: وكذا نهر مشترك ونحوه، مثله الساقية المشتركة والقناة المشتركة، يكلف الشركاء بإصلاحه إذا كان عندهم أرض ويسقون من نهر واحد أو من ساقية واحدة، فلهم أو يجب عليهم أن يشتركوا في إصلاحها والعمل على إقامة المصاريف المتعلقة بذلك. أما إذا رفض أحدهم فله نفس الحكم السابق فيما ذكرنا. هذا ما يتعلق بمسألة أحكام الصلح وأحكام الجوار. ننتقل بعد ذلك إلى فصل، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الأحكام المترتبة على الحجر، والحجر كما يعرفه العلماء هو المنع، أن يمنع الإنسان الجائز التصرف من التصرف في ماله، أن يمنع من كان جائز التصرف من التصرف في ماله. لماذا يمنع من التصرف في ماله؟ تارة يكون هذا المنع لمصلحته هو، وتارة يكون المنع لمصلحة غيره، تارة يكون المنع لمصلحته كأن يكون صغيرا والصغير محجور عليه، أو يكون مجنون فالمجنون محجور عليه لا يتصرف في ماله، ويكون عليه ولي، وتارة لمصلحة الغير يكون عنده مال وعليه دين، وهذا المال لا يفي بدينه، فجاء الغرماء وطالبوا بأن يحجر عليه حتى لا يضيع بقية هذا المال، فيصبح ليس لهم شيء عنده، يصل إلى حالة الإفلاس. فهذا الفصل عقده المؤلف رحمه لبيان أحكام الحجر. قال رحمه الله تعالى: ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. في هذه الجملة عدة مسائل. المسألة الأولى: من هو الذي يحجر عليه؟ لا يحجر على الإنسان إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون له مال، أن يكون له مال، معنى ذلك أنه إذا كان مديونا وليس له مال، ما عنده مال، فهل هذا يحجر عليه أو لم يحجر على مال؟ هذا يقال له في الشرع معسر، يقال له في الشرع معسر، والله سبحانه وتعالى أمر بإنظار المعسر وحث على ذلك. ولذلك نص العلماء رحمة الله عليهم أنه لا يجوز مطالبة المعسر ولا حبسه ولا سجنه. فالمعسر لا يطالب، إذن أن يكون له مال، وهذا المال لا يفي بما عليه، هذا الشرط الثاني. مفهوم ذلك أنه إذا كان عنده مال وهذا المال يفي بالدين، الناس يطالبونه بمليون وهو عنده 3 مليون، أو عنده عقارات تعادل ذلك وأكثر، فهذا ما يحجر عليه، وإنما يطالب بقضاء الدين، فإن أبى رفع أمره للقاضي، والقاضي يلزمه بأداء ذلك الدين، ويبيع من ماله يلزمه على البيع وقضاء الدين حالا. هذا الشرط الثالث، أن يكون الدين حالا، يعني غير مؤجل. إذا اقترض الإنسان مالا لمدة 2 سنين أو يدفعها بعد 20 سنة، فلا يجوز الحجر عليه الآن حتى يحل الأجل. إذا توفرت هذه الشروط قال المؤلف وجب الحجر عليه، لكن متى؟ بشرط رابع، أن يطلب ذلك الغرماء، أن يطالب الغرماء أو بعضهم بذلك. أما إذا لم يطالبوا فإنه لا يحجر عليه. يقول المؤلف: من أحكام الحجر وسن إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، بل في ذمته فيطالب بعد فك حجر. هذا فيه أيضا مسائل. الأولى: سن إظهاره، يعني يسن أن يعرف الناس وأن يعلم الناس وأن يظهر بين الناس أن فلانا محجور عليه حتى لا يتعامل معه، لأن المتعامل معه لا ينفذ تعامل. إنسان يعرف أن هذا محجور عليه، فكيف تبيع عليه؟ كيف تبيعه ساعة أو تبيعه سيارة بالدين؟ المقصود أنه إذا باعه دينا يقول يأتي فيشتري سيارة على أن يدفع قيمتها بعد شهر، ما يجوز التعامل. ولهذا قال: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. لو حجر عليه وهو ذهب واشترى سيارة، نقول لهذا البائع لا تبع عليه، ولا يجوز لك أن تبع عليه. لماذا؟ لأنه لا ينفذ تصرفه في ماله. لو كتب لك شيكا ب100,000 فإنه لا يمكن من صرف هذا الشيك. ولهذا قال: وسن إظهاره، يظهر بين الناس أن هذا لا يملك التصرف في ماله. كذلك لا يملك الإقرار، لا يملك الإقرار للآخرين. إنسان لما حجر عليه قال لهم، أو قال بعد أن ثبت الحجر، قال: هذا البيت ليس ملكي وإنما ملك فلان، ليس ملكي وإنما ملك فلان. فما الحكم في هذه الحال؟ هو الآن أقر لرجل آخر ببيت له عنده، أو أقر له بسيارة، أو قال: 100,000 التي في البنك هي أمانة عندي لزيد وليست في ملكي. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن القاضي قد حجر على جميع هذه الأموال، فهو الآن بهذا الإقرار يريد أن يخرج هذا من ماله ويفك عنه الحجر ليسلم إلى هذا الرجل الآخر. فالحكم في هذه المسألة كما قال المؤلف رحمه الله أن إقراره غير مقبول، غير مقبول من جهة فك الحجر، لكنه مقبول من جهة الاعتراف بالحق للآخرين. هذا الذي قد حجر عليه الناس، أو يعني رجلان يطالبانه ب100,000، فحجر عليه الحاكم، فهو الآن يقول إن فلانا لا، إن هذا المال الذي أنتم حجرتم عليه جزء منه لخالد. فنقول له هذا الإقرار لا ينفع في فك الحجر، لكن نحن الآن نضيف عليك غريما ثالثا، فإقرارك ينفع في جهة أنه يصبح عليك دين آخر لم نكن نعلمه، بعد أن كان الغرماء 2 سيصبحون الآن 3، بعد أن كانوا 2 أو 2 سيصبحون الآن 3، فيجوز لذلك الذي أقر له أن يذهب إلى المحكمة ويقول أنا أيضا أطالبه ببيت أو بسيارة كما أقره عندكم. فإقراره بعد الحجر لا يفك الحجر عن ماله، لكنه ينفع في ثبوت الحق للآخرين، وهذا معنى قوله رحمه الله ولا إقراره عليه، يعني لا ينفع الإقرار في فك الحجر عن ماله، لكنه ينفع في وقوع هذا الدين في ذمته. فهذا الذي أقر له بعد الحجر بمال عنده له أن يطالب بعد أن يفك الحجر، له أن يطالب بهذا المال وبهذا الحق، ويكون من جملة الغرماء. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله مسائل تتعلق بأحكام التعامل مع من حجر عليه، إذا حجر على إنسان وتعامل معه الناس. قال المؤلف ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير. إذا تبايع إنسان مع رجل محجور عليه فله حالتان، إما أن يكون يعلم أنه محجور عليه أو لا يعلم، فإن كان يعلم فهو يتحمل ما نتج عن ذلك، وإن كان لا يعلم وبعد ذلك عرف أن هذا محجور عليه ما يمكن أن يعطيك قيمة هذه السلعة، فله أن يذهب ويسترد هذه السلعة. متى يستردها؟ يستردها بشروط، باع عليه سيارة فيذهب مباشرة إذا وجد السيارة قائمة على حالها، إذا وجد السيارة قائمة على حالها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا المحجور عليه لم يدفع من قيمتها شيئا، يكون ما دفع ولا شيء، ولهذا قال وعوضها كله باقي، يعني لم يدفع شيئا. الشرط الثالث أن يكون المحجور عليه لم يتصرف فيها، وهذا معنى قوله ولم يتعلق بها حق للغير. إذا توفرت هذه الشروط نقول له هذه السيارة لك خذها. إذا اختلت هذه الشروط باع السيارة وأخذ من قيمتها الربع، ها هنا لا يقول له لا يحق لك أن ترجعها، إنما يتم البيع لأنه قد أخذت بعض العوض، قد أخذت بعض العوض، فحينئذ له أن يرد هذا العوض ثم يطالب بسيارته. كذلك إذا ذهب يبحث عن سيارته لباع المحجور عليه فوجد أن البائع أو أن هذا الرجل قد باعها على رجل آخر، فحينئذ لا يملك أن يأخذها ممن بيعت عليه لأنه تعلق بها حق الغير. ذهب إليها فوجده قد تصرف فيها فتغيرت، يعني صدم بها أو حصل بها بعض الخراب بسبب، حينئذ ليست باقية على حالها. إذن من سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير. قال المؤلف ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه، ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمة. ما الحكم في المحجور عليه إذا حل الأجل؟ الحاكم يجمع ماله ويبيعه. إيش عنده؟ عنده 5 سيارات وعنده عقارات، يبيعها ثم يأتي للغرماء فيقول لهم أنتم تطالبون المالك ب100,000 والمالك ماله كله قيمته 50,000. إذا يوزع على الغرماء بحصصهم، كل واحد يأخذ 50% من حقه، وسيصبح المحجور عليه حينئذ مفلسا، يصبح مفلسا. يقول علماء يستثنى من ذلك الحاجات الضرورية، يعني الحاكم يبقي بيتا له يسكنه ويبقي له الحاجات الضرورية التي لا يمكن أن يقوم إلا بها، كبيت يسكنه وملبس ونحو ذلك. قال المؤلف: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، ما عنده يعني ما عنده شيء يقضي به، ولا عنده مال يحجر عليه، هذا المعسر، أو هو مؤجل، يعني الدين الذي عليه مؤجل بعد سنة بعد سنتين، قال: تحرم مطالبته وحبسه. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال: تحرم مطالبته وحبسه، وكذا ملازمته. هذا نبهنا عليه في بداية الأمر، وهو أنه لا يطالب من حجر عليه، من كان معسرا لا يطالب بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن بهذه الشروط، أن يكون ليس عنده شيء. وأما إذا كان عنده شيء ولا يعلم عنه الناس وهو أخفاه عمدا، فلا شك أنه آثم في ذلك. فالمطالب بالدين حينئذ هو مخير بين أن يصبر وبين أن يعفو، والله يقول: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فلا يجوز حينئذ أذيته في ذلك، ولا ملازمته، لا يجوز المطالبة ولا الملازمة، يعني لا يجوز له أن يشترط عليه بعض الشروط أو نحو ذلك، أن يقول له: أنا سأصبر عليك، كما كان الحال في الجاهلية يقول له: سأصبر عليك لكن بشرط أن تزيدني، شرط أن تزيدني. فهذا هو عين الربا. قال المؤلف بعد ذلك: ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء. إذا كان إنسان يطالب آخر بمئة ألف يدفعها له بعد 3 سنين، والمدة باقية، وبعد مضي سنة أفلس هذا الرجل، هل لصاحب الدين أن يأتي ويقول: ما دمت قد أفلست فأنا أطالبك؟ الجواب: لا، لا يحل حتى يأتي الأجل، لأنه لا يدري ماذا. وكذلك بموت صاحب المديون، إذا مات فليس له أن يقول: ما دام أنه قد مات فأعطوني حقي. فالورث لهم أن يقولوا: نحن نضمن أن نعيد لك حقك، لكن بحسب الاتفاق، وهو بعد 3 سنين. ولهذا قال: إن وثق الورثة برهن محرز، أي برهن يكون في مقابل هذا الدين، بحيث أن هذا يستوثق لماله، ويستوثق من أن الورثة لن يقسموا التركة إلا بعد أن يضمنوا له حقه. فالدين المؤجل يبقى على تأجيله، الدين المؤجل يبقى على تأجيله، وهذا من حقوق الميت، وهذا الحق ينتقل إلى الورثة. قال: وإن ظهر غريم، إن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. هذا في المسألة السابقة، لما باع الحاكم ماله وقسمه على الغرماء، وكان عددهم 2، وبعد أن تمت القسمة جاء رجل ثالث وأثبت أن له حقا عند هذا الذي قد حجر عليه. فالمؤلف يقول: في هذه الحالة تعاد القسمة، تعاد القسمة، يأتي إلى القاضي، والقاضي يطالب الغرماء أن يعيدوا بعض ما عندهم من أجل أن يأخذه الرجل الثالث. هذه مسائل متعلقة بالحجر، وسيأتي معنا إن شاء الله أيضا بقية هذا الباب في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.